إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأقام دولة الإسلام، فكان الناس على صنفين: صنف آمن به استجاب له، وصنف رد دعوته. ومن رد دعوته صنفان: صنف أظهر الرد والكفر والعداوة والبغضاء، وصنف أبطن ذلك. ومما ينبغي أن يعلم أن القرآن الكريم فضله على فضل كلام الناس وفضل الله على سائر الخلق. الكلام كلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. بين لنا ربنا جل في علاه أحوال الناس وذكر المؤمنين، وبين أن مداد هدايتهم وأصلها وقوامها وعمودها على القرآن، وأنهم يتجنبون ويفعلون، يتقون المعاصي بالجملة، ويحرصون على الخير، وعدوا خصال الخير. فيه إشارة إلى أن الخير يتفاوت، وفيه إشارة إلى أن المكلف إنما يفعل الذي يستطيع، ولكن هنالك قوام لهذه الهداية على أوصاف معينة ذكرت للمؤمنين. ثم ذكر الكافرين ولم يعبأ بهم، فلم يذكر خصالهم، وإنما ذكر موقفهم وعنادهم، ولا داعي لتفصيل حالهم لأن عداوتهم ظاهرة. ثم بعد ذلك بدأ ربنا جل في علاه بذكر صفات النفل، فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أعداء النبي صلى الله عليه وسلم الكفار كم ظاهرين، وأما المنافقون في زمنه صلى الله عليه وسلم فكانوا من صنفين من الناس: الصنف الأول أهل المدينة من الأوس والخزرج، الصنف الثاني اليهود بقبائلهم الكبيرة الثلاثة: بني قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. نكون في إلمامة في أحوال الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نعرج على أصل مهم ما ينبغي أن ينسى، وهو قاعدة مضطردة كلية في القرآن. الناس في المدينة قبيلتان تتنازعان الرئاسة، والرئاسة كما يقول بعض العارفين آخر ما يخرج من رأس الإنسان، والصراع الموجود بين الدول وبين الأفراد ومستوى العشيرة ومستوى البيت وفي المساجد وبين المشايخ والفضائيات إلى آخره، مبعثه ومنبعه الرئاسة. فالرئاسة داء خفي، آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين، وهذه الرئاسة أتت على الأمم بويلات. وسر النفاق ومحرك النفاق والمنافقين إنما كانت هذه الرئاسات. صراع كبير بين الأوس والخزرج، من الذي يسود، بعنجهية العرب المعروفة، اليهود بقبائلهم الثلاثة قلة، فبنو قينقاع كانوا أحلافا، هذا الصنف من اليهود كانوا أحلافا من الخزرج، وبنو النضير وبنو قريظة كانوا أحلافا للأوس. والصراع يدور بقوة بين القبيلتين، فاستقر الأمر على أن الرئاسة تكون في الخزرج، في رجل امتاز بميزات أهلته لأن يتصدر هذه الرئاسة وأن ينظر إليه على أنه سيد في المدينة، والرجل الأول في المدينة، وهو عبد الله ابن أبي ابن أبي سلول. كادت الكلمة أن تتفق على اجتماع على هذا الرجل فيكون قائدا للخزرج وللأوس ولخلفائهم اليهود بقبائلهم الثلاثة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعث، وكانت اليهود تستفتح على العرب بأنه سيبعث نبي، وكانت صدورهم منشرحة أن يكون النبي منهم، إذ كانت النبوة في سلالة إبراهيم، وتوارث إسحاق وذريته النبوة، وبقيت النبوة في إسحاق وأولاده. فاليهود والنصارى كانوا يظنون أن النبي منهم، وأن هؤلاء العرب الأوس والخزرج ما بعث منهم النبي بعد عيسى، ما بعث منهم النبي بعد، عفوا، بعد إسحاق. آخر نبي كان فيهم إسماعيل، ثم النبوة انتقلت إلى إسحاق، ثم بقيت النبوة في سلالة إسحاق. فكانت صدورهم منشرحة تمام الانشراح أن النبوة منهم، وأنهم الآن قلة مقهورون، وأنهم سيكون منهم النبي، ترجع لهم السيادة والنصرة إلى آخره. صراع على الرئاسة، لكن يريدون الدين يكون مادة من مواد حسم الصراع. الرسول المبعوث مادة لقلب القوى الموجودة في المدينة. فشاء الله عز وجل ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم أن تتحول النبوة من ذرية إسحاق إلى ذرية إسماعيل، بقيت في إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم كما هو معلوم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، إبراهيم هو أبو الأنبياء. ولذا اليهود ما طاقوا الإسلام، واليهود لما وجدوا أن النبوة وجدت في غير إسحاق، وأصلا هم على صراع وأهل مكر وكيد وخبث مع العرب، فازداد الويل وقطع بهم. المسلمون في مكة ما وجد فيهم مادة النفاق أبدا، كحال من كان في شدة، ففي الشدة إن ضعف الإنسان قد يبطن الإيمان ويظهر الكفر، وهو عكس النفاق. فحال بعض المسلمين في مكة كانوا لا يقوون على، ولا سيما ممن ليس لهم حلفاء وقبائل قوية، فكانوا يظهرون الكفر وهم في حقيقتهم يبطنون الإسلام، وهذا منع بقيام دولة الإسلام في المدينة، ومنع إلا أن يهاجر الإنسان وأن يترك أرضه إلى بلاد المسلمين وأن يظهر دينه. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ هذه الظاهرة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة منعت من قبل المسلمين، لكن قبل ذلك كان في مكة خلاف ما حصل في المدينة. بدأ الناس يرقبون النبي صلى الله عليه وسلم، يرقبون دعوته، محتارون في حاله، أعيان ورؤساء الأوس والخزرج، الصادقون ومن أهلهم الله عز وجل بدأوا يبرزون. بدأت موازين القوى في المدينة تختلف تماما، حتى وقعت غزوة بدر. وما أدراك ما غزوة بدر؟ غزوة بدر غزوة عجيبة في تاريخ البشرية. أصحابها الذين نصرهم الله وصفهم الله بقوله كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، خيرهم الله بين القافلة وبين القتال، فاختاروا القافلة، فكان القتال شديدا على نفوسهم. فالله الذي نصرهم، الله الذي أيدهم الملائكة، الله الذي قللهم في أعين الكفار، قلل الكفار في أعينهم، هيأ الله عز وجل أسباب النصر. بين غزوة بدر بتفصيل في الأنفال، وستأتينا في سورة الأنفال من أول آية فيها إلى آخر آية فيها، 75 آية في سورة الأنفال، كلها قائمة على رد الأمر إلى الله. وذكرنا أن السورة الوحدة الموضوعية فيها مأخوذ من عنوانها، من اسمها، ومن أول آيات فيها، يسألونك على الأنفال قل الأنفال لله، رد الأمر إلى الله. مادة الأنفال فيها بدر، رد الأمر إلى الله. غزوة بدر، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. مادة سورة الأنفال الرد إلى الله سبحانه وتعالى. معركة بدر معركة قلبت القوى. فعبد الله ابن أبي بن أبي سلول يرقب، وجد أن شوكة المسلمين قويت، وأنه لا يمكنه البتة إلا أن يعترف بالواقع، ولا يمكنه أن يتجاوز الواقع، ولا يمكنه في حساباته هو إلا أن يدس أفراده في جسم هذه الأمة وأن يكيد لها بخفاء، وإلا أن يظهر أنه فرد منها، وإلا نبذ ورمي كما تنبذ نواة التمر. ما لم يفعل ذلك لا وجود له في جسم هذه الأمة. بدأ التمكين لهذه الأمة من بدر. فلما نظر عبد الله بن أبي بن أبي سلول قال إن أمر محمد قد اتجه، أمر محمد قد قوي، فبدأ دخل الإسلام، وبدخول عبد الله بن أبي بن أبي سلول بالإسلام بدأ جيش آخر في جسم الأمة يظهرون أنهم من هذه الأمة، وهم ألد أعداء هذه الأمة. بدأ النفاق، من هنا بدأ النفاق. فالنفاق غير موجود في أهل مكة أصلا، لا طمع لأهل مكة بشيء إلا برضا الله، فهم مخلصون. لا نفاق عند المهاجرين الذين قدموا من مكة إلى المدينة، تركوا ديارهم وأموالهم ونساءهم، فلا نفاق عندهم. وإنما كان النفاق في أقوام من أهل المدينة وممن هم حولها، ممن هم حول المدينة، وكان قائدهم عبد الله بن أبي بن أبي سلول. الآيات التي معنا: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر، أيضا هنالك شعار فهمه الكفار وفهمه المنافقون، أن الذي يميز المؤمنين عن غيرهم إنما هو الإيمان بالله واليوم الآخر. أيضا يؤكد ويعمق ما قلناه من أن سورة البقرة موضوعها الإيمان بالغيب، والشيء المشترك بين الإيمان بالله واليوم الآخر الإيمان بالغيب. والعلماء مجمعون من غير نكير بينهم أن المراد بقوله ومن الناس هم المنافقون، حتى قال مجاهد: ذكر الله تعالى المؤمنين في الآيات الأربع الأول من الصفات، ذكر صفات في أربع آيات، وذكر صفات الكفار في آيتين، وذكر الكفار في آيتين، وذكر المنافقين في 13 آية، في 13 آية. والله عز وجل حتى يوضح لنا حال المنافقين وضوحا لا خفاء فيه ضرب لهم أمثلة. أول أمثلة في القرآن كانت المنافقين، وأمثلة بليغة للغاية. لما نأتي الأمثال للمثل سنجد بلاغة عجيبة في الآيات، في الأمثال المذكورة في المنافقين، ومذكورة من بيئتهم. فقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يراد بهم المنافقون قولا واحدا من غير خلاف. لكن هنا قاعدة مطردة في القرآن ما ينبغي أن تشغلنا كما أشغلت بعض غير الموفقين ممن اعتنى بالغرائب والعجائب من المفسرين. بعض الناس همه ما أبهمه ربه أن يذكره على وجه التفصيل، حتى أن بعض الفلاسفة وبعض من انشغل بتقديم العقل على النقل، وبعض من لم يقدر الله عز وجل حق قدره، ولم يعرف عظمة كلامه ولا أسرار كتابه، كان يقول: ماذا يفيد القرآن؟ كله أخبار مضت وانتهت، ولا يصدر هذا إلا من جاهل وظالم. هذا الكلام يناقضه أن الله جل في علاه ما سمى. فحيث أبهم الله تعالى تسمية الناس أو تسمية الأشخاص أو أهمل ذكر الأعداد أو أهمل ذكر الأماكن، فما ينبغي أن يشغلنا ذلك عن تدبر القرآن. الأصناف الثلاثة المذكورة في أوائل سورة البقرة موجودة في العالم في كل حين، ولكن ظهور الوجود وقلته وكثرته على حسب حال المؤمنين. هم موجودون لا يوجدون، ويجب على المؤمنين أن يحكموا معرفة هؤلاء الأصناف وأن يميزوا كيف يعاملونهم، فلا يعامل الكافر معاملة المنافق، ولا يعامل المنافق معاملة الكافر، ولا يعامل المؤمن معاملة هذين الصفين. الواجب على المؤمنين أن يميزوا بين هذه الأصناف، فليست هذه أخبار مضت، وإنما هي أخبار باقية إلى يوم الدين. المنافق عماد معاملته على أمرين، كما قال الله تعالى في سورة النساء، قال: فأعرض عنهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. عماد معاملة المنافق الإعراض، لا تنشغل فيه، اتركه، وإن يسر الله لك أن تقول له قولا بليغا في نفسه فقل، لا علاج للمنافق إلا هذا. فأعرض عنهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ما هي مادة النفاق؟ الله عز وجل ذكر في سورة التوبة، فقال سبحانه: إن المنافقين هم الفاسقون. إن المنافقين هم الفاسقون. فمادة النفاق الفسق، لكن فسق من أخبث الأنواع، ليس أي فسق. مادة نفقة، إيش قلنا مادة نفقة؟
خرج،
خروج،
خروج.
نفقة خرج، نفقة خرج، وفسق
أيضا خرج،
خرج، فسقت روح فلان خرجت. نفقة وفسقة، العربية واسعة، وعلماؤنا الأقدمون خدموها خدمة جليلة، وبقيت مواطن كثيرة تحتاج لخدمة. ذكرت لكم معجم مقيس اللغة لابن فارس. نفقة وفسقة، الحروف المشتركة بينها كم؟
حرفان،
وهما أفعال ثلاثية. العجيب في اللغة أنه بقدر اشتراك الحروف بين الأفعال تشترك المعاني. كل فعلين ثلاثيين بينهما حرفان مشتركان، بينهما من المعنى قرب أكثر من الفعلين اللذين يشترك فيهما حرف، والفعلان اللذان يشتركان فيهما حرف بينهما من المعاني أكثر من الحروف التي لا يشترك فيها شيء. أرجو منكم تتأملوا بين نفقة وفسقة، وإيش الفرق بينهما، مع أن الجامع بينهما
الخروج.
الإيش؟ الخروج. الجامع بين نفقة وبين فسقة الخروج. النفق خروج مع تورّي، والفسق خروج مع استفحال، خروج مع ظهور، كلاهما خروج. فإذا كان الخروج فيه خفاء فيكون الأمر إيش؟ نفاق. وإذا الخروج في ظهور فسوق. إذا من الفاسق في شرعنا؟ الذي يظهر المعصية، الذي يخرج ويظهر، الذي يخرج في الشرع ويتكتم ويتستر ويتوب ويخشى من أن تظهر معصيته ويتوب إلى الله عز وجل، هذا ليس بفاسق. ولذا الله يستر على العبد، الله جل في علاه يستر على العبد كلما خرج وتاب، الله يستر. متى يفضح الإنسان؟ لما يصير فاسق. متى يصير فاسق؟ يخرج ويباهي بالخروج. لذا الله يحب الستر، الله يستر على العبد. ومصداق ذلك قصة ذكرها الإمام البيهقي في المجلد العاشر من السنة الكبرى. جيء لعمر بشاب قد سرق، فأراد عمر أن يقيم الحد فأن يقطع يده. فقالت له أمه، أم الشاب: يا أمير المؤمنين، والله إنه لم يسرق قبلها. فقال: كذبت، والله إنه سرق وسرق وسرق، وستر الله عليه مرات فأبى إلا أن يفضح نفسه. لما يعلق الخروج الظاهر، في لله سنن في الخروج الظاهر، متى يظهر الخروج؟ فالفسوق خروج مع إيش؟ مع تورّي. مادة الفسق ظلم وكذب، مادة الضلال ظلم وجهل. الضلال من كان ظالما وجاهلا، فإذا مزجنا الظلم مع الجهل ضلال. تذكرون ذكرنا آية تدل على هذا؟ ذكرنا آية: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. من قبل إيش؟ من قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. محمد بما بعث؟
تزكية،
علم ويزكي. عكس العلم
جهل،
جهل. وعكس التزكية ظلم. قلنا إذا زوجنا بين الظلم والجهل خرج معنا ضلال مبين. إذا زوجنا بين الظلم والكذب، الخارج ظالم، الخارج ظالم، والتورية كاذب، مراوغة، كذب. فإذا مزجنا بين الكذب والظلم، أبشع وأشنع معصية في حق الغير ظلم، وأبشع وأشنع معصية في حق النفس الكذب. إذا العلماء يقولون الشيطان الجني إن ضعف وسوس، والشيطان الإنسي إن ضعف كذب. الكذب عند الإنسي يساوي الوسوسة عند الجن. فأقبح خصلة يظلم فيها الإنسان نفسه أن يكون كاذبا. والكذب من أدنى الأخلاق وأسوأها، وأقبح خلق يقع فيه اعتداء على الغير الظلم. ولذا النفاق عبارة عن إيش؟ ظلم مع كذب، ظلم مع كذب. الضال إذا تعلم كسر الظلم، خرج عن كونه ضالا، فيبقى الظلم. إذا تعلم الضال خرج من الضلال. النفاق أن تظلم نفسك بأبشع أنواع الظلم، وأن تظلم غيرك. فربنا قال ومن الناس، لم يسمهم، لم يبين لنا من هم، وهذا أمر متقصد وما ينبغي أن يشهد لنا. في هنالك صنف من الناس منافقون موجودون ما دام المؤمنون ظاهرين، إذا وجد إيمان وإسلام ظاهرين هنالك صنف في كل زمان في كل مكان هم منافقون، ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم. فإذا وقع مزج الظلم للنفس مع الغير، لذا الله قال عنهم قالوا ما يخدعون إلا أنفسهم، قال يخادعون الله ورسوله، يخادعون الله قال وما يخدعون إلا أنفسهم، هم يظلمون أنفسهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر. أول مرة ذكر الناس هنا، لماذا سمي الناس بالناس؟ الناس لفظ جمع لا مفرد له. إيش تصغير الناس؟ تصغير الناس نويس، الناس تصغيره نويس. التصغير يعينك في كشف المادة التي اشتقت من الاسم. لماذا سمي الناس ناسا؟ أربعة أقوال. سمي الناس ناسا لقول من أربعة قالوا في هذا الكلام، قالوا سمى الله تعالى الناس ناسا في العربية مشتقة من أربعة أشياء، من واحد من أربعة أشياء. الأمر الأول النسيان، فسمي الإنسان إنسانا للنسيان. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. يقول ابن عباس سمى الله آدم إنسانا لنسيانه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الترمذي يقول نسي آدم ونسيت ذريته، لو لم ينس آدم ما تنسى ذريته. والنسيان نعمة محض الله عليها، إلا في العلم، فآفة العلم النسيان. ولذا إحياء العلم بالمذاكرة. فالاسم الأول أو السبب الأول الذي قيل في تسمية الناس بالناس أنه إيش؟
النسيان.
السبب الثاني قال سمي الإنسان إنسانا من النوس، من النوس وليس من النسيان. قال والنوس هو الحركة، فالإنسان سمي إنسانا بحركته وذهابه ومجيئه. والسبب الثالث سمي الإنسان بالإنسان من الأنس، لأن الإنسان يأنس بغيره، يأنس بالتعارف والحديث والكلام والآخرين. والسبب الرابع من أسباب تسمية الإنسان بالإنسان من الظهور، فالجن سموا جنا لاجتنانهم واختفائهم، هم مختفون فعل جنة، قلنا جنة اختفى الجنة، لماذا سميت جنة؟ لأن تربتها مختفية بالشجر. والجنين لماذا سمي جنينا؟ مختفي في بطن أمه. والمجنون لما سمي مجنونا؟ لأن عقله مختفي. والمجن لما سمي مجنا؟ لأنه يخفي صدر صاحبه. المجن سمي مجنا لأنه يخفي صدر صاحبه. ففعل جنة مداره على الاختفاء، وفعل الآنسة آنس على الظهور. ومنه قوله تعالى آنس من جانب الطور نارا عن موسى عليه السلام. ما معنى آنس من جانب الطور نارا؟ يعني ظهر له نارا، ظهر له نارا، فآنس ظهر. فسمي الإنسان إنسانا لأنه مكون من بدن ظاهر مع روح في في داخل البدن مسجونة خفية. لو بقي الإنسان روحاني ليس له ظهور على القول الرابع ما سمي إنسان. لو الإنسان ما في أنس وألفة على القول الذي قبله ما سمي إنسان. لو كان الإنسان ليس فيه حركة ما سمي إنسانا. لو كان الإنسان لا ينسى ما سمي إنسانا. فالإنسان سمي إنسانا لهذه الأسباب أو لأحد أو لبعض هذه الأسباب. هذه الأقوال في قول الله تعالى ومن الناس. لكن من تبعيضية بعض الناس، فالناس فيهم كفار والناس فيهم مؤمنون. فمن الناس من يقول، من الناس من هو منافق. العجيب أن الله ما قال عنهم منافقون. تريدون أن تختفوا؟ لن أذكركم، سأعرفكم بصفاتكم. فأنتم عندي لا قدر لكم ولا وزن، لن أسميكم. أنتم هباء لا وجود لكم، لا تسمية لكم لكثرة تلونكم وخفائكم، فأنا لن أسميكم. الله ما سماهم. الكفار سماهم، المؤمنون سماهم، المنافقون لم يسموا. عجيب سياق القرآن، عجيب جدا. هم مدار أمرهم على التخفي، الله ما فضحهم بتسميتهم وإنما فضحهم بصفاتهم. عرفوهم أيها المسلمون بالصفات. قال ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر. آمنا، ذكرنا معنى الإيمان بالتفصيل. قال آمنا بالله واليوم الآخر، ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر يتناسب مع السياق وهو الإيمان
الغيب.
الغيب. هؤلاء يكذبون، كما قال الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد. عملهم بمجازاة، إن المنافقين لكاذبون، والله يشهد إن المنافقين، عاد الذكر، لكاذبون. قال والله يعلم، هم يشهدون، قال الله يعلم. ثم قال والله يشهد إن المنافقون لكاذبون، خادعون أنفسهم. هم لما ذكر ربنا تعالى صفاته قال وما هم بمؤمنين، قال وما هم بمؤمنين. يخطر في البال مثلا لماذا قال وما هم بمؤمنين؟ ما قال وما هم بالمؤمنين؟ ما قال ما آمن؟ قالوا آمنا، ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر. الله يقول ما آمن. مثلا نذكر خبر نريد أن نكذبه بصيغتين لننظر دقة هذا التعبير. قال فلان ناظر فلانا، نريد أن نكذب هذا الخبر. فقلنا مرة ما ناظر فلان فلانا، كذب، كذبنا الخبر. فجعلنا الأمر منصبا على المناظرة. قلنا مرة أخرى نريد أن نكذب الخبر، فلان ناظر فلانا، ما قلنا ما ناظر فلان فلان، قلنا فلان ليس من المناظرين، يعني كذبنا بطريقة أخرى. ناظر فلان فلان كذبنا الخبر قلنا إيش ما ناظر فلان فلان. طيب عندنا صيغة أخرى في عندنا صيغة أخرى في تكذيب الخبر بقولنا فلان ليس من المناظرين، أيهما أبلغ؟ قلنا ليس من المناظرين. لماذا؟ هو ليس أهلا للمناظرة، ما ينبغي أن نفكر وأن نكذب خبر المناظرة. هو في نفسه أسقط من أن يناظر، هو ليس أهل المناظرة، فالمسألة ما تحتاج لتكذيب. المسألة تنادي على نفسها بنفسها أنها كذب. لما نقول فلان ليس مناظرين، هذا ليس أهلا أن يناظر، فالخبر ليس منصبا، النفي ليس منصبا على المناظرة، منصب على أشخاصهم. فأشخاص هذا الإنسان نتكلم عنه هو دون هذا، هو دون المناظرة، ليس من المناظرين، ولا ليس من المناظرين. ولذا الله ما قال ما آمنوا، قال إيش؟ قال وما هم بمؤمنين. هم أصلا ليسوا أهلا للإيمان، لأن مدارهم على كذب وظلم، والإيمان مداره على عيش الإيمان مداره على صدق وعدل، على صدق وعدل. المؤمن عادل والمؤمن صادق، لذا ممكن المؤمن تشد به نزوة أو شهوة فيقع في معصية. المؤمن لا يكذب والمؤمن لا يظلم، المؤمن لا يكذب ولا يظلم، لكن المؤمن قد يزل، قد يقع في بعض المعاصي. أما أن يصل إلى أن يكذب، أن يكون معجون بالكذب وبالظلم، فلا. فالكذب والظلم مادة النفاق، أصل النفاق نابع من كذب، من تلون، ونابع من ظلم. منافق يظلم نفسه، يظلم أمته، يظلم دينه، يظلم القيم، يظلم الأخلاق، يظلم الفضيلة، يظلم الخير. فمادة النفاق قائمة على هذين الأمرين. ولذا الله جل في علاه كذبهم بقوله وما هم بمؤمنين، ونكرهم. والتنكير عند العرب للتحقير، إذا أردت أن تحقر الشيء نكرته. فالله قال وما هم، ما قال بالمؤمنين، لا وجود لهم بأن يكونوا فردا من أفراد المؤمنين. المؤمنين تكون بالعموم، لو قال وما هم بالمؤمنين. تعلمنا في أصول الفقه أن الجمع المحلى بالألف واللام من ألفاظ العموم. هم ليسوا أهلا أن يكونوا فردا من أفراد عموم جماعة المسلمين، ليسوا أهلا. فالله نكرهم لتحقيرهم ولعدم أهليتهم لأن يكونوا فردا من أفراد هذه الأمة. قال وما هم بمؤمنين. لماذا يكذبون؟ ولماذا يزعمون ما ليس لهم؟ الجواب: يخادعون الله ورسوله، يخادعون الله والذين آمنوا. المخادع لله، مع أن المخادعة في الدنيا إنما هي لرسول الله. فذكر المخادعة لله لسر عظيم، جواب أن كذبهم إنما هو مخادعة لهم، مصلحة في أن يلتصقوا بجسم هذه الأمة وهم ليسوا منها. فقوله يخادعون الله والذين آمنوا وهم يخدعون إلى أنفسهم ويشعرون يحتاج منا لمقدمة، يحتاج منا لمقدمة مع قضية محضة بعيدة عن سياق الآيات، وبعد أن نقررها وأن نثبتها نتكلم عنها في سياق الآيات. هل الله عز وجل يوصف بأنه يخدع وأنه يمكر أم لا؟ هذه مقدمة تحتاج منا لبيان، وتحتاج أن نستقرأ الآيات. وهل المكر المذكور في القرآن والخداع المذكور في القرآن عن الله هل هو صفة نقص؟ حاشا، إنما هو صفة كمال، لأن الخداع بالكذب والظلم نقص، والخداع بالصدق والعدل كمال. أنا إذا خدعت الظالم كاذب بصدق وعدل إنما هذه صفة محمودة وليست بمذمومة. الخداع متى يكون؟ متى يذم ومتى يمدح؟ الخداع يمدح مع بالكذب، الخداع يمدح بالظلم. هل خدع يوسف إخوانه؟ نعم مكر يوسف، ومكر مقابل مكرهم، مكروا وكان عماد مكرهم على كذب وظلم، صحيح؟ ومكر يوسف وكان عماد مكره على صدق وعدل. إذا كان هذا في حق المخلوق فالمكر والخديعة إذا لم يكن فيها كذب وظلم إنما هو مدح لأنه تخليص حق بخفاء. أن تخلص حقك بخفاء هذا دلالة على مقدرة فوق العدل وفوق الإيش؟ الظلم. فالله لما وصف نفسه بيخدعون إياك أن تظن أن هذه الصفة صفة نقص. والناس كالعادة في المكر والخديعة مذهبان ووسط، إفراط وتفريط ووسط، والوسط عند أهل السنة دون غيرهم. فمنهم من غال فجعل المكر لله مستقلا، وبعضهم اشتق للمكر والخديعة اسما لله فجعل المخادع والماكر كالحي والقيوم والعليم والحليم والحكيم وسائر أسمائه الحسنى، وهذا خطأ وهذا تجاوز. ومنهم من أنكر ما أثبته الله لنفسه ونزه ربه بعقله فغالى فلم يثبت المكر والخديعة لله، والواجب أننا نثبت المكر والخديعة في سياق المشاكلة دون غيرها. إيش المشاكلة؟ ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. فنحن نثبت المكر والخديعة على أنها صفات، على أنها صفات وليست بأسماء. لا يجوز أن نشتق الاسم ولا أن نلحق الأسماء بأسماء الله الحسنى. والخديعة المحمودة غير الخديعة المذمومة. وللإمام ابن القيم الصواعق المرسلة كلمة مبسوطة مطولة في ذلك، آتي عليها إن شاء الله في أول درسنا القادم. وبقيت بعض الفوائد نحتاج أيضا في درس القادم إن شاء الله تعالى أن نبينها، مأخوذة من الآية الأولى ومن الناس أن يقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أسأل الله أن يعلمنا وأن يفقهنا، يعلمنا التأويل ويفقهنا في الدين، وأن يرزقنا الإخلاص والصدق والعدل، وأن يجنبنا من النفاق، وأن يحمينا من المنافقين، وأن يسر لنا ولكم الخير حيث كان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.